قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فقوله تكاد منهم الشمس أي المؤمنون يؤمنون بذلك ويؤمنون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة على قدر ذيل، قيل ميل المشحلة وقيل الميل المعروف، والمقصود من ذلك الإشارة إلى قربها، ولذلك يلزمهم العرق، فالناس يتفاوتون في غرقهم بالعرق، فمنهم من يغرقه ومنهم من يبلغ ثدييه ومنهم من يبلغ شقويه ومنهم يبلغ فخذيه ومنهم يبلغ ساقيه ومنهم من لا يناله العرق اصلا، فالانبياء والمرسلين ونحوهم، فالناس يتفاوتون في هذا الموقف على حسب تفاوت ايمانهم وصدقهم مع الله وتحقيق مقام التوحيد والنائي بانفسهم عن مراتب الشرك والبدع والضلالات والانحرافات. ولهذا اليوم فليعمل العاملون، فإن العمل سبب لدخول الجنة وسبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات، وفي نحو 60 موضعا من كتاب الله جزاء بما كانوا يعملون، فالعمل سبب. وقد جاء في البخاري تلقي بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا يا رسول الله ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ويؤخذ من هذا الحديث أن الامتناع عن طاعة الله موجب لعذاب الله، سواء كان الامتناع بالجحد أو بالاستكبار أو بالاعتقاد أو بترك العمل أو بترك العمل. وهذا الحديث من أقوى الأدلة لأهل السنة في هذا الباب، ولذلك لا يختلف أهل السنة على أن التارك تنسى العمل كافر. ذكر ذلك الإمام الآجوري رحمه الله تعالى في الشريعة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى وفي غير ذلك من المواضع أنه لا يتصور وجود رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا وحقا ولا يسارع إلى العمل، فحين لا يعمل هذا دليل على نفاق في قلبه وعلى تكذيب أو جحد أو استكبار، لا يتصور النطق بالشهادتين مع التخلف عن العمل. الناس في هذا المقام العظيم في عرصات القيامة تكون منازلهم ويكون أمنهم على حسب أعمالهم، قوله فتوصب الموازين، ولا يختلف على السنة في إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة. ويقولون عن الأدلة الواردة في إثبات الميزان كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط، المقصود من ذلك وضع ميزان العدل، وضع ميزان العدل، وليس هذا الميزان حقيقية. يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح على سبت مسلم. واختلف أهل السنة في تحديد الموزون، فقال بعضهم توزن أعمال العباد، وقال بعضهم تشخص وتشكل أعمالهم على شكل أجسام وتوزن. وقال آخرون توزن أجسامهم بأعمالهم، يأتي الرجل وما يحمل من الإيمان فيوزن، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن الذين يقولون تشكل أجسامهم على شكل أجسام، تشكل أعمالهم على شكل أجسام وتوزن، هذا لا دليل عليه، والذين يقولون يوزن الثواب هذا لا دليل عليه، فلذي يقول نزل رجل ومعه عمله يحملون حججا قويه كقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين وغير ذلك من الادله، فافاد هذا ان يوزن ومعه عمله. والذين يقولون توزن اعماله مع مدلة قوية لكن ليست صريحة في إقصاء البدن، فقوله صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وهذا صريح في وزن السجلات، ولكن لازم ذلك لا يكون معها صاحبها. ومعنى هذه الأقوال كما قلت هي دائرة من أقاويل أهل السنة والجماعة في هذا الباب، مما يدل على وزن الرجل مع عمله قوله صلى الله عليه وسلم وضعت في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجحت بهم، ووضع أبو بكر في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجح بهم أبو بكر، ووضع عمر في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجح بهم عمر، ووضع عثمان في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجح بهم عثمان، ثم رفع الميزان. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. يدل على ذلك الأدلة الواردة وهي كثيرة جدا على وزن الرجل، وأن هذا لا يزن جواز جناح معروضة وأن هذا يحكم له كذا وكذا، هذا يدل على وزن الرجل والذي يخفف عمله والذي تفضل عمله. يدل على هذا قول جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة من حسن الاعتقاد وسلامة العمل من شوائب الشرك والبدع والمحدثات والتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكن من صلاة وصيام وصدقة وبر للوالدين وصلة للأرحام وتخلي عن الرذائل من الغيبة والنميمة والحسد والبغي والعدوان والافتئات على الآخرين أو قطيعة رحم أو عقوق للوالدين أو إسبال أو خلق لحى أو غير ذلك مما حرم الله. فمن خفت موازينه بخلو الميزان من الأعمال الصالحة فقد قدم على الله وليس عنده عمل، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الكفار توزن أعمالهم، لأن هذه الآية في الكفار ليست في عصاة الموحدين، لأن هذه الآية في الكفار وليست في عصاة الموحدين. فأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الكفار توزن أعمالهم لبيان أنه لا ظلم اليوم، لبيان أنه لا ظلم اليوم وأن الناس يوزنون، والميزان هو الحكم العدل، وليكونوا شهداء على أنفسهم. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وخبر في صحيح مسلم وقال عنه الإمام أحمد: هو أفضل حديث لأهل الشام، هو أفضل حديث لأهل الشام. قوله: وتنشر الدواوين فهي صحائف الأعمال. فالأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره، طائره في أي ما يعلق به من خير ومن شر. وقيل ألزمناه طائره أي من أعمال الدنيا ومهنها وما يتعلق بذلك. وقول الشيخ رحمه تعالى: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم هم المؤمنون والموحدون، والذين يأخذون كتبهم بشمائلهم هم الكفار. ولا تنافي الآيات الواردة في أخذ الكتاب بالشمال وأخذ من وراء الظهر، لأن اليد تلف من وراء الظهر فيأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره في آن واحد، فتكون يده اليسرى وراء ظهره ويأخذ كتابه بشماله. السر في هذا تحقيره وبيان عصيانه، وأن ما وعده الله في الدنيا يتحقق يوم القيامة ويعاينه ببصره. وتقدم بالأمس الحديث عن قول الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهؤلاء يبحثون عن الرجعة والله يخبر عنهم وهو أعلم ببواطنهم وظواهرهم أن هؤلاء الكفار الذين يتمنون الرجعة ليعملوا صالحا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ولو ردوا لعادوا لمن الله أعلم بهم. وهذا معنى اسم الله جل وعلا الحكيم الخبير. الحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، هذا معنى اسم الله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. والخبير هو المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها. الحكيم يضع الأشياء مواضعها، والخبير المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها. قال الله جل وعلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك بصيرا. ظاهر الآية أنه يعاير هذا ليعلم أنه لا ظلم اليوم وأنه يستشهد بذلك على نفسه. ولذلك يستحضر كل ما عمل منذ تكليفه إلى أن لقي الله جل وعلا، لا يغيب عن باله شيء. قوله ويحاسب الله الخلائق، ويؤخذ من ذلك إثبات البعث والجزاء والحساب. قد أخبر الله عن الكفار بعمل الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي. أمر الله جل وعلا نبيه في القرآن يغسل في ثلاثة مواطن. نغسل ما هي؟ ليس لها رابع. قل بلى وربي. نعم ترابنا يونس. نعم صحيح. نعم
لا ربي
لا هذا الآن أراه قل ربك يؤمنون أراه قل بلى وربي أتبعدنا قل إي وربي أستاذ هارف علي لا هذا ألف أصابه هنا في سبب هذا القرآن. نعم البلاء وربي ثلاثة مواطن أمر الله نبيا أن يقسم به زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يجمع الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم في مقام واحد وفي صعيد واحد، ليس دفعات، في مقام واحد. ويحاسب الله جل على الخلائق. يكون هذا الوقت المقدار 50,000 سنة على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر، ويكون على الكافر يوما عسيرا مقداره يكون 50,000 سنة. ويأمر بعبد المؤمن، هذا جاء الحديث الصحيحين مقيد بالمؤمن، فيقرره بالنور. وظهر الحديث أنه ليس بينه وبينه واسطة. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ففي إطلاق صفة الكلام لله جل وعلا. وثالثا القوى جاء في الحديث فيقرره بذنوبه. تقصد كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، أي المتواترة، السنة المتواترة. تقدم بالأمس تعريف المتواتر ما هو؟ قلت كلمة المحفظ المتواتر.
الله يجمع أن يستحيل سواطن هناك.
لا قلت هل تعريف المتكلمين؟
تعريف جماعة المتواتر الحديث الصحيح الذي قد
تلقى العلماء بالقبول ومثبة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. قوله وأما الكفار، فأما الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين فلا يحاسبون محاسبة مندوز حسناته وسيئاته. تقدم قبل قليل أن الآية تفيد أنهم يوزنون، ولكن لبيان أنه لا ظلم اليوم، وليكون الإنسان على نفسه بصيرة. الشيخ رحمه تعالى يقول لا تزنون لا يحاسب محاسبة من تزن، لن ينفي الميزان ولكن بلا غيب لا يحاسب من توزن حسنات سيئة لأنه لحسنات لهم. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولكن يوضع في الميزان فلا يكون له شيء. قال الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دين فيمت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه الآية المرتد والآية الأولى في اليهود والنصارى والمشركين قوله ولا تعد أعمالهم فتحصى. الكفار يجازون بأعمالهم في الدنيا كما جاء في صحيح مسلم فإذا عمل الكافر حسنة في الدنيا جزاه الله عليها في الدنيا ويلقى الله مفلسا من الأعمال الصالحة لأن الله يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله برسوله. فمن كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فلن يقبل عمله. قال تعالى عاملة ناصبة معنى هذه الآية على قول بعض المفسرين أنك اليهود والنصارى والمراقين فاليهود والنصارى قد يعبدون الله في الدنيا ويصلون نار جهنم يوم القيامة والمراقون يعبدون الله في الدنيا ويصلون نار جهنم يوم القيامة. فقول عاملة أي في الدنيا ناصبة أي تصل نار جهنم في الآخرة لأن العمل غير مقبول بدون الأصل وهو التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم والخبر في صحيح مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال تعالى فهل ننبئكم بالأخسرين أعمالا فلننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت بين الجنة والنار فينبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. والخبر متفق على صحته. فيؤتى بصورة كبش وينبح بين الجنة والنار. هذا كله يؤكد أن الكفار من أصحاب السعير كما قالوا عن أنفسهم ويقولون يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والأدلة صريحة أن هؤلاء حصر جهنم وأنهم يسمون كافرين وأنهم يوزنون ولكن لبيان أنه لا ظلم اليوم وليس لزاما جزء حسناته وسيئاته. هذا نفر كلام الله تعالى والصريح في القرآن وقدمنا إلى معامل وعمل فجعلناه هباء منثورا. فإنه لا حسنات لهم ولا تتعد أعمالهم فتحصى فيقرون عليها ويقررون بها كما قال تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نقف على قوله في عرصات القيامة الحول المعروف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المؤمنون يرون ربهم في موضع في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. لا هذا على رأس القيامة هذا على رأس الصف. ثم إذا هنا فيها ما فيها الرؤية ما ممكن من أحد يكلمه ربه بل أكثر صحيح يضع عليه كنفة أي سترة
ويتجعل
السامان
ممكن كمان من الموت هو معنى
هو الاستحالة يعني هو الاستحالة مستحيلة يعني لكن نحن نتحدث عن ورود النص والخبر يعني تشكيل الأعمال أجسامها ليس مستحيلة على كل شيء قدير وليس ممتنعا لو جاء بنص لكن هذا ما جاء بنص فلا النصوص ترد فنحن في أحد خيارين النصوص وهي قوية إما أن توضع الأعمال في سجل وهذا يدل عليه حد صاحب البطاقة تضع السجلات تكت ولا إله الله وسجلات فيها أعماله فصار فطالت السجلات وثقلت البطاقة وإما أن نقول أن الرجل يوزن ومعه عمله كحديث يوتد الرجل السمين وكحديث قوله صلى الله عليه وسلم وضعت في كتة وضعت سائر الناس في كتة أحد هذين القولين وما أفرقه أما القول بأن الأعمال تشكل أجسامه ثم توزن فلا يرد به نصر لكن ليس ممتنعا كما تفضلت ان الموت معنى ومع ذلك يؤتى بطبع شكل كبش هذا ورد به النصر لا اشكال فيه وما جاء به النصر نقوله وما لم يرد به نصر نلتمس الصواب من الادله الاخرى ثم ما فيك بفائده اذا اعتبر يعني مقارنه بالمسائل الاخرى ليست لأنه ما تقضي يعني عملا ما تقضي عملا ولكن كبحث علمي أمام طلبة العلم والذين يبحثون عن الفائدة أنا أعتبره مهما بدليل أن أئمة السلف من عصر التدوين إلى عصرنا هذا وهم يبحثون هذه المسائل ومع ذلك الله يكون بحثهم بدون طهر الأمر الثاني أنا لا أتصور أن الإنسان يذكر شيئا بدون فائدة فقد أوتي جوامع الكتب حين قد يكتب الرجل السليم ماذا يفيد هذا؟ يفيد أنه يوزن ومعه عمله حين قال أن السلف تضع سجلات تكتة والبطاقة تكتة فطاعت السجلات وثقلت البطاقة هذا يفيد معنى وحين قال الله جل ونضع الموازين القسط وحين الله جل قال الله فمن ثقلت موازينه هل نقول من هذه الأمور نؤمن في ظاهرة فقط بدون تمثل المعنى والأدلة واردة تمثل المعاني هذا الباب أما الحديث الوارد بأن الذكر يكثر 70 ذنبا فهذا خبر منكر ومثل الحديث الآخر بأن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مرة كفر الله عنه 99 داء يسرق مثله الهم وهذا ضعيف أيضا ولكن لا ريب أن الذكر يرفع الدرجات ويكفر السيئات وما الشيء ينجى من عذاب الله من ذكر الله كما قال معاذ وغيره والترمذي وغيره وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي وخبر الصحيحين ومن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم وكما قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس رواه مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم وخبر الصحيحين كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن الله بحمد الله العظيم وكما جاء في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويريه حين صلى الفجر وجد كل خرج من عندها فاتى ضحى فقال ما زلت على تلك الحاله فرقت في عيقات نعم قال قد قلت بعدك يا ربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنتم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعداد كلماته أما الحديث الآخر السلطان ظل الله في الأرض هو خبر منكر هو خبر منكر وأيضا خبر آخر إن الله لا يزع السلطان ما لا يزع بالقرآن هذا خبر هو غازين من طريق قتادة عن عثمان رضي الله عنه وهو قول عثمان ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولد رواه عن عثمان قتاده. متى قتل عثمان؟ فبالطريق اولا لان قتل عثمان عثمان السؤال صحيح قتل عثمان عثمان ليه؟ متى ولد قتاده حتى نعرف انه لم يدرك. لا يمكن ان نحكم على حديث انه لم يدرك وهو في انقطاع الا بمعرفه المواليد والقياده. لأن السلام أن تعطينا متى توفي وقتل عثمان رضي الله عنه ومتى ولد قتادة حتى نعرف أدرك وما أدرك. كما يخالف غيره فيقول لا أدرك. فلا لا يستغرق منقطع. متأخرة. يعني عرفت الجملة المنقطع. نعم. متى قتل عثمان؟ سنة 35 صحيح؟ صحيح متفقون على أنه قتل سنة 35 نعم 34 نعم فقيل في قول ذلك الأخر من قتل سنة 35 الأخ سلمان يقول قتل سنة 34 في قول ذلك فأي مصح الكثرة ولا القلة؟ نعم رجعت إلى قوله نعم قول الأخ سلمان والصواب سنة 34 فلكرى الفقهاء يقول قتل سنة 34 باعتبار في آخر السنة ولم يقل سنة 35 يقول لعله في بدايتها في بدايتها لكن الصواب أنه قتل سنة 34. طيب عثمان قتل سنة 34 من هو القتال حتى نعرف هل أدرك أم لا؟ نعم سلمان سنة 60 نعم قتال ولد سنة 60 إذا الإسناد منقطع الإسناد منقطع إن الله لا يزعب السلطان ولا يزعب القرآن إسناده منقطع رواه الرزين وهذا مذكور في جامع الأصول للإمام ابن الأثير رحمه الله.
نعم
أبو قتادة حين دخل المسجد فلم يصلي قال له انزل قم فاركع ركعتين فاستحقوا لمن هو قدوه للناس اذا راى احدا دخل المسجد ولم يصلي ان يامره بصلاه ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب ودخل سليك الغطفاني المسجد ولم يصلي ركعتين قال اصل قال له قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيما رواه مسلم وخبر الصحيحين بدون لفظ سليك لان الافراد مسلم.
وصحة
الحديث ونقضي في القبر يمثل
له عمله
صلى الله عليه وسلم
إذا كان صحيح
هل
يدل على أنه
عمل وارد الحديث يقول أنا عمل الصالح وارد الحديث كثيرة في هذا يقول أنا عملك الصالح فهذا يحتمل أنه يأتي للعمل جنس العمل يعني ما شك له شيء ولكن يأتي على شكل أسود أو على شكل أبيض يأتي هو نفس الإنسان يأتي نفسه بعملها السيء يقال عملها السيء لكن هذا ليس صريح من شك لأن ما ذكر تشكيل هذا على شخص شعب كابش مثلا كالموت مثلا أو نحن ذلك. نعم هو يبدو العلم لعصاة الموحدين والنقص الحساب عدل كما جاء هذا في الصحيحين فإن الكفار كما تقدم في كلام السورة يوقفون ويقررون بأعمالهم وكما في ظاهر القرآن ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فظاهر هذا أنه يضعون في الميزان ليكون الواحد منهم سعيدا على نفسه. الدليل بالأمس الذي ذكرنا من صبيان كفار كل مجانا حديث البخاري حتى بالجنائز وأنما حضانة الرعيم وهذا الرعاة لا يعني البخاري
الشيخ عبد النفخار
ها؟
عبد النفخار
عبد النفخار كيف عبد
النفخار؟ الله عز وجل أن يفعل صلى الله عليه وسلم هذا يجل على أن النفخين فقط
النفخار في الكلام فظاهر صلى الله عليه وسلم قلت أن ظاهر شرق الزمر أنهما اثنتان يلزمون يجعلونهما ويجعلون الخط ثلاثة نفقة الفزع نسبة الصاع نفقة من الناس يبعثون من قبورهم. وقال العلماء هل السنة فالعلم يداخل نفقة الفزع ونفقة الصاع. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالفتنة خطر منكر. وقد ذكره الإمام يحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهما. الأخ يقول ما تكون من يصلون في الاستراحة إذا كان مجموعة دعوية أو حلقة غير ذلك من المجمعات الخيرية ويحتجون على مضايقة أهل المسجد غير ذلك من تكلفة البرنامج ويبعد المسجد مسجد 250 مترا تقريبا من سمع النداء فليجب من سمع النداء فليجب سواء كان المسجد بعيدا أو قريبا. وصلاة الجماعة واجبة بلا إشكال والمساجد واجبة بلا إشكال. الأدلة صريحة في هذا ولذلك الصحابة كانوا يتهمون الرجل الذي يعد الصلاة في المسجد بأنه من أهل النفاق ويحتجون ويستدلون بعلامة نفاقه أن هل يصلي في المسجد أم لا يصلي في المسجد. والله أمر بالجماعة حتى في شدة الخوف وفي السفر لأن آية الخوف في اتفاق المفسرين نزلت في المسافرين وأمر الله بإقامة الجماعة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فأمر بإقامتها جماعة حتى في شدة الخوف. فدليل على اعتبار علامة الإمام النفاق في أداء الصلاة المسائل قول صلى الله عليه وسلم لقد أمر بالصلاة إتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفوا إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي علّى قال لا يشهدون الصلاة لم يقل يعرفون بالنفاق فيكون نفاق سابقا لترك الصلاة علّى بأنهم لا يشهدون الصلاة فعلم أن ترك الصلاة بنفسه هو المؤدي للنفاق. وهذا المعنى هو الذي أجمع عليه الصحابة من ذلك قول ابن مسعود والخبر في مسلم أيضا لقد رأيتنا أي معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. بل ذهب ابن عباس أبعد من هذا صلى في بيته صلاة باطلة لا شيء لغو والإسناد إليه من أصح الأسانيد. قال ابن عباس من سمع النداء فليجب ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من علوم. وجاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح رفع على ابن عباس. فهؤلاء حين يسمعون النداء تجب علينا المسارعة إلى أداء المسجد. أما إذا كان المسجد يضيق بهم فيعذرون في الصلاة في الاستراحة لعدم وجود المكان المتسع لهم. أما الاحتجاج بأن البرامج هذه قد يكون فيها نوع تفاوت أو تفكك كما تفضلت في سورة الصواب هذا غير مسوغ لأن الله حين خاطب العباد أمرهم بأداء ذلك على الوجه المشروع وأداء الصلاة في الوقت المشروع تؤدي إلى ضبط العبادات الأخرى ولا تكون العبادات الأخرى على حساب ركن من أركان الإسلام. نعم تجرب المكبرات في ظل وجود المكيفات والسيارات ونحو ذلك من قبل حين يرتقوا في مكيفات والسيارات الناس يسمعون النداء بدون مكبر مسافة 10 كيلو 15 كيلو والآن حين وجد المكبر قد تسمعه مسافة 200 متر ما تسمع لوجود المكبرات المكيفات والسيارات والمكائن ونحو هذا في وجود هذا نعم صلاة الجماعة واجب للمسافر واجب حضر وسفر والأدلة صريحة بذلك بخلاف المساجد لا تجب على المسافر لكن تجب على الجماعة. ورد أثر عند مالك الموطأ سنة صحيح أما السؤال الآخر يعني ما تلقى الحرام الذي يقول تكون داخل المسجد فهذا لا حرج منه تكون المسجد داخل المسجد ونشأتون إلى ذلك لأن غير مضيقة على المصلي ولم تكن في حيز إنما هي في بين موقع الرجال وموقع النساء حتى نشأتون إلى ذلك ويقرأون ويطلعون ولا حرج من ذلك لأن المساجد خاصة للصلاة فقط لما الإقامة في كما الصحابة رضي الله عنهم يخرجون المساجد لإقامة الجيوش اجتماع الاجتماع كان الذي يقدم من سفر جلس المسجد واجتماع الناس حوله ليس المساجد خاصة فقط مجرد إقامة الصلاة هي للدروس أيضا لعقد المؤتمرات ما لم يكن فيها لغو أو باطل أو شيء من المحرمات الأخرى عائشة ضربت خيمة لألام السوداء في المسجد النبي ضرب خيمة لأسعد بن زرارة في المسجد حين جرح النبي ضرب ثمان بن تال وهو مشرك في المسجد يعوده من قريب ويدعوه إلى الإسلام وكان ثمان يقول تأخذ ذلك ربطه في المسجد والخبر في الصحيحين هذه الأدلة كلها تفيد هذا المعنى. أما ما يتعلق السؤال الأخ على تعريف المتواتر الذي قاله الإمام أحمد والسجزي وجماعة من الأئمة بينهم ما ثبت إسناده وتلقى العلماء القبول يقول هل يعني هذا أن نقول بأن كل أحاديث البخاري متواترة هو هذا يعني هذا من وجه دون وجه في بعض الحديث ما تلقى العلماء بالقبول وهي معدودة انتقد منها الدرقطني انتقد أحمد الإمام ضعف بحدود 5 حديث البخاري ومثلا أبو حاتم انتقد على المسلم انتقد بعض الحديث فبالتالي لم يكن العلماء يتلقون ذلك بالقبول أو الصحة الإسناد أولا ثم التلقي بالقبول بعض حديث البخاري ما تلقى العلماء بالقبول كمعنى بل كثير من حديث البخاري ما تلقى العلماء بالقبول ودل على هذا الاختلافة المذهبية الموجودة. فنعم نقول إذا وجد في الحديث ما صح إسناده باعتبار لم يخالف أحد في صحته وتلقى العلماء بالقبول لم يختلف الأئمة في فهمه ولا معناه فنقول عنه بأنه متواتر لكن في أحاديث كثيرة اختلف العلماء في فهمها ومعناها ودلالتها وقد تكون موجودة عند 7 بس خاصة في البخاري. فنعم إذا وجد السبب في خبر ذكر يكون نعم الخبر متواتر. لا أحفظ نصا في مقاصة الحيوانات لبني آدم إنما يقص الحيوانات بعضها من بعض هذا خبر ثالث صحيح هذا لا إشكال فيه هذا يقص بعضها من بعض أما يقص الحيوان بني آدم فلا أحفظ شيئا من ذلك وإن كتلت العامة العامة تفيد أن الإنسان يأتم إذا اعتدى على حيوان فمع ذلك أنه سوف يحاسب على هذا الأمر ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلت فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وذبح أحدكم شفرة ويريح ذبيحتها. وقد اتفق العلماء على أن الإنسان يأتم إذا حرق حيوانا أو يأتم إذا كوى حيوانا ولذلك النبي حين رأى حمارا وفي وجهه وسم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مدحاه واثنى عليه وماذا قال لعن الله لعن الله من وسم هذا والخبر في الصحيح الإمام مسلم فهذا يعني ملعون إذا سوف يحاسب يوم القيامة فبالتالي أدلة صريحة في الباب ويحتمل أن تولي إذا تاب ممكن تبحث المسألة أكثر
ورد
ثار ضعيفه حتى لو يتي يقول انا عملت السيئه ضعفا ليس بقويا لا حسنات لا
نافيه
للجنس لا نافيه للجنس وهذا جمع حسنه فهو جمع مؤنث سالم فحينئذ يكون نصبه في الكسره لا حسناتي لا الكسر نعم لا ما ينوى
في داخل المسجد، نعم يصلي تحت المسجد. في المكتبة في المسجد النبوي داخل المسجد، وبالتالي من داخل المكتبة يصلي تحت المسجد الذي يجلس. إذا ظل واقفا فلا تحية عليه. في اعتبار اعتكافا صحيحا. من المسجد، نعم من كل وجه. تاخذ حكم المسجد من كل وجه. نعم. لكن خارجية ليس داخلية. الصورة خارجية يعني. داخل الصورة خارجية. لا تحب من المسجد. لكن لو تلا بابا من المسجد دخلت كل مرة الحجر. بعض الحجر الآن قسمان. حجرة تكون أبوابها داخل المسجد كحجر المسجد هنا. حجرة داخل أبواب المسجد. ما في حجرة خارج المسجد. أو كمصلى النساء عندنا. أبواب نافذة لمصلى الرجال. هذا يعتبر الحجر الآن في مسجدنا هنا. ونصلى النساء داخل المسجد لأنها تابع للمسجد من كل وجه. وأما إذا كانت الحجر خارجة أو أبوابه خارجية يعني لا يمكن وصول الحجرة إلا إذا كان عن طريق الخروج للسوق، فحين لا يجوز الاعتكاف في الحجرة لأنه ليس داخل المسجد، فلا أصل عليه إلا من قبل الشارع. أما إذا كان لا باب داخلي فتابع للمسجد. أبو الزكاة هذه هذا الله يسأل عن العقوبة إذا اعتدى. الحديث الورد في مسلم تنطحه بظلوفها هو ما ظلمها وإنما ظلم نفسه حين منع الزكاة. فالله يسأل عن من ظلم بهيمة ورثنا الأدلة العامة ويحتمل وجود أدلة خاصة ما يبعد. نعم حديث عند النساء اصلا ورد من قتل عصفورا عجل الله يوم القيامة قال يا ربي سل هذا فيما قتلني. هذا يفيد الأدلة العامة التي ذكرتنا من الأدلة العامة وارد في هذا الباب. والنهي عن قتل الغرباء داخل في حديث وقتلت وحسن القدرات وحسن الجبحة لعل الله من وصلنا هذا أبلغ بالدلالة وأنا سوف يحاسب بلا شك فلا يشترى فيه. لكن الشيء فقط على الأقل يعني في نص واضح اختصاص كنص يرجع عن النص يخص الرجل البهيمة يريد هذا اللفظ يعني. غير صحيح كل من على يفان والأخير تنفس في النطاق والمادة لكن هذا خلاف ما أجمع عليه المسلمين. فالله سبحانه أخبر من كل من على يفان إلا من استثنى الله جل وعلا كالجنة والنار ونحو ذلك. وأما الطاقة والمادة والمادة هذه سوف تثنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
هل يكون بعد إخراج الموحدين من النار؟ ذبح الموت يكون بعد إخراج الموحدين من النار؟
الله الصحيح لا قبل قبل إخراج الموحدين من النار.
أفضل
كتب الكتب الحقيقة الكتب كمل بعض بعض لكن السؤال السؤال جيد ما هي أفضل الكتب التي تتحدث عن الصحابة عن تراجمهم؟ حقيقة هذه الكتب ما يمكن الجزء من كتاب أنفع كتاب لكن يكمل بعضها بعضا. مثلا فوائد الصحابة لابن أحمد بالأسانيد تد جيد ونافع لكن يعتمد على الحديث أو سرد الفضائل بالأسانيد وفي ذلك الصحيح ومنه الضعيف وهو مطبوع بمجلدين. وبذلك الإصابة بفضائل الصحابة وتمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه تعالى كتاب جيد ونافع ويعلم في الغالب على تمييز الصحابة من غيره وكان يسرد بكثرة الفضائل وما يتعلق بذلك. من ذلك أسد الغابة للحافظ ابن الأثير رحمه الله كتاب جيد ونافع. أفضل من هذه الكتب ما يذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابين تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء. فنتحدث عن أولى الصحابة بفوائد متعددة بسرد حديث وتعليق وحديث عن جلال قبرهم وعظيم منزلتهم وفي غير ذلك من الكتب النافعة في هذا الباب. الله أعلم.